بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعمل بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام، واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على صيام نهارها وقيام ليلها، واجعلنا فيها من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، اجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان. وهذا هو اللقاء الخامس. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات مهدنا لهذا الموضوع المهم ببيان فضائل شهر رمضان. في هذا اللقاء نبدأ الحديث عن كيفية استقبال أهل الإيمان لشهر رمضان، ونبدأ بالمسألة الأولى في كيفية الاستقبال، وهي بعنوان التوبة والاستغفار. التوبة والاستغفار. فشهر رمضان شهر فضيل مبارك، فيه من المنح الربانية والعطاءات الإلهية ما يتطلب من كل مسلم ومسلمة أن يحسن الاستقبال. ومن أفضل الاستقبال أن تستقبل هذا الشهر بالتوبة والاستغفار، أن تندم على ما فات من تقصير. وإن كانت هناك بعض الزلات أو الهنات لا بد أن تقلع عنها مباشرة، وتعزم على عدم العودة إلى الذنب. إن كانت هناك مظالم للعباد، بادر برد المظالم قبل الفوت وقبل أن يدخل عليك هذا الضيف المضيف رمضان وأنت على هذه الحال. فكما تعلمون أن منزلة العبد يوم القيامة تتحدد في جنة الله من خلال علاقة العبد بالمخلوقين، علاقة العبد بالمخلوقين. قد تكون مصليا ومزكيا ومن أهل الصيام ومن أهل البر، لكن هناك مظالم كثيرة للعباد. هذه المظالم ما هي إلا أجنحة سوداء والعياذ بالله، تحلق بأصحابها إلى عذاب الله، نسأل الله السلام. فكما أن الحسنات بمثابة الأجنحة الخضراء التي تعلو بالإنسان إلى روضات النعيم، كذلك السيئات أجنحة سوداء والعياذ بالله، تهبط بصاحبها إلى العذاب وإلى الإيلام، نسأل الله السلامة. الدليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما، الحديث عند الإمام مسلم وغيره: أتدرون من المفلس؟ سؤال يحتاج إلى إجابة، وهذه وسيلة دعوية كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعملها من باب تنشيط الذهن وإعمال الفكر. يعني يعرض سؤالا حتى ينشط الفكر والذهن ويبدأ أصحابه يفكرون في الإجابة. وعرض السؤال ما بيكونش من باب الاختبار للإحراج كما يفعل البعض، لا، عرض السؤال لتنشيط الذهن. ولذلك ما خص أحدا، ما يجيش مثلا فلان قل لي أنت كذا إيه قدام الناس ويحرجوا مثلا، لا، هذه ليست من طريقة النبي محمد ولا هذا منهج السلف الصالح كما يفعل البعض. يجي مثلا يجلس بعض الناس يقعد يختبرهم ويفضح بعضهم، ما عندكوش علم، انتوا مش فاهمين، طب ما انت جاي لنا ليه؟ مش جاي يتعلم فعلمنا بدل ما تفضحنا، ولا ايه؟ المعلم اللي جاي يعلم بيعمل ايه؟ بيعلم، مش جاي يفضح الناس ولا جاي يحرج الناس. طب انا بقى هقول سؤال ولا حد هيجاوب، يا سلام ما شاء الله عليك، طب ليه؟ طيب بتعجزنا ليه؟ هي دي طريقة علمية؟ هذه ليست طريقة علمية. النبي كان يعرض السؤال، فعرض السؤال المقصد منه ايه؟ تنشيط الذهن فقط، او يعلم ما عند اصحابه في هذا الباب. اتدرون ما المفلس؟ هذا سؤال للجميع، فاللي بيعرف ايه بيجاوب، واللي ما يعرفش خلاص ما في مشكله. فطبعا الصحابه اجابوا على المساله بما يعرفون، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. ده المعنى العرفي للمفلس، احنا بنسميه باللغه الدارجه في مصر المفلس، يعني مفلس ما عندوش حاجه خالص. كانوا زمان ايام البناطيل العاديه بتاعتنا بتاع زمان، مش الجنس دلوقتي، كان تجد البنطلون الجيب بتاعه مبطن ببفته بيضاء، يكون مثلا البنطلون اسود والبفته بتاعته ايه بيضاء، اذا كان بخير عليك، فيروح مطلع الجيب كده الابيض ده يقول لك انا انضف من الصيني بعد غسيله، صح كده؟ انا ما عنديش حاجه خالص، اهي طلعها لك كده بيضه ما فيش حاجه خالص. فده المفلس عرفا، لا عنده مال يكفيه ولا عنده بيت يقويه، ده المفلس اللي بيسموهم في الغرب هنا المشردون. خلاص احنا عندنا حتى اللفظه جميله، مفلس مش مشرد، مشرد ايه؟ ليه الالفاظ المتعبه دي؟ فالمهم الصحابه اجابوا بما يعرفون، المعنى العرفي قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش دراهم، ما عندوش أموال يعني. والعجيب يا إخوة إن الأموال قديما كانت تسمى دينار ودرهم، صح؟ كانوا بيتعاملوا بإيش؟ بالدينار والدرهم. فلما تتفكر في اللفظتين تجد عجبا، دين نار مركبة من شقين، الدين والنار، يا إما الدين يا إما النار، هو المال كده. إن كان صالحا بقى دين، نعم المال الصالح مع العبد الصالح، لأنه أصبح وسيلة للعمل الصالح. أنا عشان أصلي محتاج لستر عورة، صح؟ محتاج لقميص ألبسه، من شروط صحة الصلاة، يبقى لازم أشتغل للدنيا عشان أوفر المال اللي من خلاله أجيب قميص يستر عورتي، صح؟ أنا لما أتزوج عندي زوجة محتاجة نفقة، يبقى لازم أشتغل عشان أقدر أنفق على الزوج، لأن النفق على الزوجة عبادة وواجب شرعي. هيجيني ولد محتاج أربيه، يعني محتاج لدنيا، محتاج لمال، يبقى أنا بشتغل وأخذ بالأسباب عشان أحسن تربية الأولاد. أريد أن أؤدي فريضة الحج محتاج لأموال، يبقى لازم أشتغل للدنيا عشان أحج. عايز أعمل عمرة محتاج لدنيا، يبقى لازم أشتغل عشان أقدر أعمل العمرة. أريد أن أرفع الحرج عن الفقير والمحتاج والمسكين واليتيمة والأرملة، محتاج أشتغل عشان أقدر أتصدق من المال وأرفع الحرج عن بعض المسلمين. عايز أصل الرحم، صلة الرحم محتاجة الأموال، في مواصلات وسفر أو انتقال، محتاج تجيب هدية بسيطة، يبقى محتاج لإيه؟ لدنيا. يبقى الدنيا بتقيم الدين لأنها وسيلة، لمن أحسن النية وصدق مع الله يبقى عملك للدنيا بقى عبادة، فامشوا في مناكبه. يبقى أنا بشتغل مش من أجل دنيا، ده أنا بشتغل من أجل الدين، من أجل تحقيق العبادة، من أجل القيام بالواجبات الشرعية، مش بشتغل من أجل اليورو فقط إن أنا كنزه يكون عندي مش عارف إيه، لا دي مشكلة تانية. لو دخل اليورو القلب أهلك وضيع، وبعدين يفضل يكنز ويحرم نفسه من الصدقات ومن أعمال البر ويموت ويسيبه فين؟ في الكونتو بتاعه للورثة. أو الله ما ياخدش معاه حاجة. والورثة بقى هل هم صالحون أم طالحون؟ الله أعلم. ممكن يتقاتلون من أجل المال ده وتحصل قطيعة أرحام. وقل من يفعل لك صدقة جارية بعد موتك. يبقى أنت تعبت وشقيت وضيعت عمرك وجمعت وما استفدتش، بل هتتحاسب عليه، هتتحاسب على كل يورو جبته منين وأنفقته فيه. فبقول لك لازم تعمل لنفسك قبل موتك من مالك. عشان كده حتى شوف جمال الإسلام، قال لك يحق لك أن توصي في أموالك في حدود الثلث قبل ما تموت في أعمال البر صدقة جارية لك قبل موتك، عشان صعب جدا إن حد يعمل لك بعد الموت. اسمع كلامي، أو الله عن خبرة ومشاكل المسلمين بتعرض وأحوال عجيبة. الراجل بيبقى تعبان وشقيان ويجمع المال ويموت، وابنه يستخسر يجيب له حاجة تنفعه بعد يموته من المال ده. أو الله يقول لك الدنيا عم الشيخ الأولاد وأنا محتاج والظروف، يد أبوك، أبوك اللي تعب يا ولم وساب لك الأموال دي يا ابني، روح الله يكرمك اعمل له صدقة جارية. صدقة جارية مين عم الشيخ؟ وإحنا أنا عندي أولاد. حكيت لكم أنا قصة الشاب الله يصلح حاله، أبوه مات وجي يحضر عندي الدرس. عم الشيخ نعم، ادعي لأبويا مات الله يرحمه ده كان بيحبك. قلت له أنا كنت بحبه يا ابني ربنا يرحمه. وقعد يبكي شوية، دعينا للراجل وقال لي عم الشيخ أنا عايز أعمل لوالدي صدقة جارية. فرحت والله، قلت الحمد لله لسه في خير، في أبناء بيفكروا في الآباء بعد الموت أهو. قلت له خير يا ابني إن شاء الله ربنا يجزيك خير. قال لي يا شيخ أعمل إيه طيب؟ المسجد اللي احنا كنا فيه في مصر عندنا كان محتاج مبرد صغير كده، كنا زمان بنسميه الكولدير اللي هو بتاع الماء، الماء البارد ده، ده جهاز كده تقريبا عندكم منه هنا. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ فاسشبندر. ماشي هو ده، بالالماني ماشي هو ده. كان قيمته في الوقت ده حوالي 1000 جنيه مصري، يعني الآن باليورو حوالي 50 يورو، 50 يورو بالسعر اليوم يعني. فبقول له خلاص المسجد محتاج لجهاز مبرد عشان عندنا الجو بقى في الحر، الصيف حر والناس محتاجين كوباية ماء بارد، فهات للمسجد الجهاز ده هنا حطه هنا بحيث كل اللي هيشرب في ميزان أبيك إن شاء الله. الواد نظر كده قال لي يا عم الشيخ بألف جنيه؟ قلت له أيوه. فأنا فكرت يعني هو اللي استقل وعايز يعمل حاجة كبيرة يعني، فبقول له خيري حتى لو قليل مش مشكلة يا ربنا يكرمك يعني، هو في ميزان والدك. قال لي ما ينفعش يا عم الشيخ أجيب له قلتين للمسجد. عارفين قل يعني إيه؟ بتاع فخارة كده بجنيه. فضحكت قلت له لا يا ابني، والدك مش محتاج القلتين بتوعك، اعمل قلتين في بيتك هناك، المسجد مش محتاج قلل، المسجد محتاج جهاز مبرد للمية، مش محتاج قلتين يتحط. هنحط احنا ده عندنا شبابيك في المسجد نحط عليها قلل؟ مع السلامه يا ابن الله يصلح حالك. فقلت سبحانك يا رب، مع ان والده تارك ميراث كتير واموال كتير، استخسر في ابيه يجيب له مبرد ميه صدقه جاريه بألف جنيه. ده ابنه، ها عشان مثلا صاحبه ده ابنه. فعشان كده دايما بقول للي بيسمعني اعمل لنفسك قبل الموت، والله هتموت وهتترك المال ورا منك، والمشكلة ان انت اللي تعبت من اجله وما استفدتش منه، سبت ورا منك، هم بيتمتعوا وانت هتتحاسب عليه. وياه لما يفتكر حد يدعي لك دعوة، مش نقول لك اعمل لك صدقة جارية ربنا يسلم، ده بيعملوا ايه بقى؟ نظام الفخر، قال نعمل سرادق ونجمع الناس ومش عارف ايه، فخرا بس بالاموال، انما اللي يفيد الميت فين؟ ما فيش. طب السرادق اللي هتعمله للعزاء ده ادي للاولاد المتوفى الايتام، اذا كان عنده ايتام ينفقوا منه، اعمل بيه صدقه جاريه له بعد موته تنفعه لا هي فخر فقط قدام الناس.
أعماله أربعيني وسنوية.
نعم أربعين وسنوية. الله يرضى عليك. نعم. وحارسين على البدع قوي سبحان الله. ودي بتضر الميت إن ما وصاش بتركها تبقى مشكلة. لازم توصي بترك الحاجات دي قبل ما تموت، لأن لو عمل وانت راضي بكده وموت على كده في ميزان سيئاتك والعياذ بالله. نسأل الله السلام. فبدل ما يعمل حاجة تنفع الميت بعد الموت بيعمل ما يضر وما يؤذي، وينفق الأموال فخرا ورياء بين الناس عشان الناس ما يقولوش علينا مش عارف ايه، يقولوا ما مش عارف ايه عشان الناس مش لله عز وجل. فدي قضايا خطيرة. عشان كده الإسلام قال لك عندك الحق انك توصي في تلت مالك قبل ما تموت، تعمل نفسك صدقة جارية في جهة بر معينة، في إنشاء مسجد، في حفر بئر يفيد المسلمين إلى آخره، بحيث تجد هذا عند ربك يوم القيامة في كتاب علم ورثته للناس، في أي عمل طيب ينفع المسلمين. فدي قضية مهمة أوي. فالصحابة لما أجابوا على السؤال قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، راجل فقير ما عندوش. طيب النبي ينقلنا إلى المعنى الشرعي بقى مش المعنى العرفي، ده المفلس عندكم في العرف، إنما المفلس في الشرع له معنى آخر. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. مفلس كان بيصلي وبيصوم وبيزكي ومفلس. أي والله لو عرف السبب بطل العجب، إنها مظالم العباد يا إخوة، حقوق الناس عليك. قال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا، أي طعن في عرضه، وأكل مال هذا وسفك دم هذا. شوف المظالم تحت العباد حقوق الناس، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. اللي ضيعه الصائم القائم المصلي المزكي ده حقوق الناس. ليه؟ لأن الذي بينك وبين ربك فيه العفو، اللي بينك وبين المخلوقات مش ممكن، لازم في القصاص. ما فيش حد يتنزل لك عن حقه يوم القيامة، احفظ مني. عارف ليه؟ لأن كل إنسان يوم القيامة محتاج لحسنة. يوم يفر المرء من أبيه وأمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني الزوجة وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فأنت متخيل اللي انت اغتبته في الدنيا ده وظلمته، ويوم القيامة تقرأ صحيفة أعمالك، صحيفة أعمالك تقرأ ويقال مثلا في اليوم الفلاني انت اغتبت علاء أبو عبد الرحمن، وعلاء موجود في ساحة العرض. متخيل ان ممكن علاء يعفو عنك وهو محتاج لحسنة تدخله الجنة وهو قاعد في الرعب والخوف من الحساب؟ والله يا رب أريد حقي منه. دي فرصة، دي جنة يا جماعة، جنة ونار. إيش هنا بقى؟ يمكن في الدنيا يعفو عنك إنما في الآخرة لا. اسمع كلامي، أكلت ماله هل هيعفو عنك؟ يبقى أنت واهم، أنت واهم. فخفف نفسك في الدنيا. يعني عم الشيخ انت بتقول على كده، يعني وانا اغتبت فلان راح اقول له لا ما تقولوش؟ طب ازاي اتوب من الغيبة دي وانا اريد ان اتوب؟ نقول لك الشريعة جاءت من اجل تقليل الشر، وانت لو اخبرت الشر بيزيد مش بيقل، فده مخالف للمنهج. طب اعمل ايه؟ اول حاجة انك ترد غيبته في مجلس الغيبة اللي انت اغتبته فيه. يعني انا كنت اغتبت علاء مع ابو ايمن، كنا قاعدين انا وابو ايمن بنتكلم جد مسيرة علاء، أنا اغتبته خلاص، أروح على طول لأبو أيمن. أبو أيمن فاكر لما جلسنا واتكلمنا عن أخونا علاء؟ أيوة أنا كنت مخطئ الأخ، مش كده خالص، أنا فهمت خطأ، وأبدأ أذكر محاسن علاء عند أبو أيمن. ده الأخ في كذا وكذا وكذا وكذا. أدي أول باب لسه التوبة لسه. يبقى أنا كده رديت إيه؟ الغيبة في مجلس الغيبة. ورقم اتنين، أبدأ أدعو لعلاء إن ربنا يغفر له ويغفر لي، أكثر له من الدعاء. ويا سلام كمان لو أنا عندي صدقات وأشركه معايا في صدقة، أتصدق نيابة عنه. ليه؟ عشان أخفف الحمل ده. بكده يوم القيامة هيقول حقي، آه حقك موجود، ده دعالك في يوم كذا ودي في ميزانك، وتصدق في يوم كذا عنك ودي في ميزانك، خلاص انتهت العملية. فما يطالبش بشيء بقى، خلاص ده خد زيادة عن إيه؟ الحق. ده أنت دعيت له واستغفرت له، وكمان رديت غيبته في مجلس الغيبة، وكمان لما تصدقت أشركت معك في بعض الصدقات، يعني كده خففت الله.
سماح.
أيوة الله يكرم.
سماح
العفو.
هل يتحلل؟
نعم.
يقولون السماح بس.
آه في الدنيا بقى يعني ما يقولوش إن أنا اغتبتك. نتسامح مع بعض بدون ما ذكر له شيء.
ألا يذكر له؟
الله يكرم. أحسنت. نيجي نقول مثلا علاء اعفو يا ابني عني ونعفو عنك. الإنسان لا يسلم من تقصير، فده اسمه العفو العام، ما عاملك من أجله ما دمت قد اغتبته. يبقى دي بالنسبة للغيبة والنميمة والكلام ده كله. لكن في حقوق اسمها حقوق مالية لازم فيها الرد يا إخوة، إلا عند العجز. يعني سرقت منه المال خلاص وتبت، لازم أرد له إيه؟ المال ده. طب أنا عاجز فقير ما عنديش مال. عند العجز اسأل ربك أن يرضيه عنك، وأكثر له من الدعاء، ويكون عندك نية صادقة إن ربنا من عليك بالمال ترجعه له. عجزت هتدخل في العفو، وده اللي هنقول عليه بقى إن ربنا يرضي عنك الخصوم ما دمت تبت توبة نصوحة وعجزت. وذلك في الأثر يأتي رجلان يوم القيامة، النبي لما بيحكي القصة دي للصحابة بكى ثم ضحك، فلما سألوه عن سبب البكاء والضحك قال عرض رجلان على الرب جل جلاله، أحدهما نجا وفي طريقه للجنة، وإذا بالآخر يقول يا رب أريد حقي من هذا العبد، أنا لي عنده حقوق، فأوقفه عن دخول الجنة. خلاص في قصاص الآن. فهنا بكى النبي، يعني رجل خلاص نجا وداخل الجنة ويظهر كده حقي يمنعه من دخول الجنة، طب ضحكت ليه؟ قال لما قال العبد ذلك قال الله تعالى لصاحب الحق انظر يا عبدي إلى جنتي، فنظر فرأى قصرا منيفا لبن من ذهب ولبن من فضة، فتعجب العبد وقال يا ربي لأي نبي هذا ولأي صديق هذا؟ قال يا عبدي لمن يملك ثمنه. قال ومن يملك ثمنه يا رب؟ قال أنت. قال وما ثمنه؟ قال عفوك عن أخيك. قال عفوت يا رب. قال خذ بيد أخيك إلى جنتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. أهو ده بقى اللي تاب وعجز إنه يرد، كان عنده صدق إنه يرد لكن عجز. مدام عجز مع صدق النية الله عز وجل بيرضي عنك الخصوم يوم القيامة سبحانه وجل جلال. ليه؟ لأنك تبت إليه في الدنيا. إذن الحقوق المالية لازم ردها إلا إن عجزت فقط، مع صدق النية في ردها، مع صدق النية في ردها. تقول لي طب يا عم الشيخ أنا عندي بس مش عارف أرد. إزاي ما تعرفش ترد؟ هروح أقول أنا سرقتك وأنا قلت لك برضو كده، مش إحنا بنقول من قال للشر؟ طب أعمل إيه؟ حطهم يا سيدي في ظرف وبدون عناوين بدون أي شيء خالص، وحطها له في البريف كاسة بتاعتك في البريد، واكتب له كده على الكمبيوتر كلمتين عشان ما يقولش، يكون عارف خطك، اكتب له على الكمبيوتر هذا مالك سرق منك في الماضي والسارق تاب إلى الله عز وجل ويرد إليك حق، بس خلاص وخلصت العملية، ما في مشكلة. حطه في بتاع البريد بتاعه، انت في أوروبا كل بيت عنده ايه؟ بتاع بريد، ما عندوش بريد استلم من تحت عقد الباب خلاص. وهكذا لقيت أولاده، ادي لهم الأولاد، هو مات في ورثة خلاص كده، مات الرجل اللي كان عنده أولاده صح، روح بالمال يا جماعة ده الدين لأبيكم كان عندي الله يرحمه، ده فلوس والدكم، تفضل يا أولاد وديه للورثة، المهم يروح لأصحاب الحق وهكذا. المهم يا إخوة رد المظالم. يبقى من أفضل ما يستقبل به رمضان التوبة والاستغفار. تعالوا نتكلم كده عن النصوص الوردة في القرآن والسنة عن التوبة، نشوف كيف نستقبل رمضان. فمن أعظم ما نستقبل به مواسم الطاعات التوبة والاستغفار. فالمتدبر للقرآن الكريم يجد أن الجميع بلا استثناء مدعوون إلى التوبة، كله الطائع والعاصي المؤمن والكل كله والكافر كله مطالب بالتوبة. قال الله تعالى في سورة الزمر آية 54: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إيه معنى وأنيبوا؟ يعني توبوا، يعني ارجعوا لله عز وجل، ابعدوا عن التقصير، ابعدوا عن المخالفات، ابعدوا عن المعاصي والزلات، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أي ارجعوا إلى الله أيها الناس. للجميع بقى، للجميع، للطائع قبل العاصي وللمؤمن قبل الكافر، كلنا مطالبون بالتوبة. ولذلك قال تعالى في موضع آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال أيها إيش؟ المؤمنون، ما قالش أيها العصاة، ما قالش أيها المذنبون، ما قالش أيها الكافرون، قال أيها إيش؟ المؤمنون. بيكلمنا احنا، بقول لك توب. ليه؟ لأن المرء مهما بلغ من طاعة لا يخلو عن تقصير يا إخوة، لا يخلو عن تقصير، إما بجارحة، إما بلسان، إما بيد، إما بعين، إما بخطرة قلب، فلازم يكون عندي تقصير، إن احنا بشر. فأنا مطالب بالتوبة على الدوام. عشان كده كثيرا ما أقول إن التوبة هي وظيفة العمر، دي شغلك في عمرك كله، إنك تكون تواب رجع لله عز وجل. فالتوبة وظيفتي إن أنا دايما أكون تواب لله عز وجل وأكون رجاع، لما تيجي تخطئ ارجع بسرعة. عشان كده النبي علمنا المنهج ده، قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر ويصلي ركعتين ويسأل الله أن يغفر ذنبه إلا غفر له هذا الذنب، أو كما قال النبي. وقعت وهتقع، ليه؟ غلبت الشيطان أو الهوى أو النفس، الإنسان ضعيف فبيقع. لما تقع اوعى تغلق الباب تقول أنا مفيش فيها فايدة، أنا كل ما كده برجع تاني. لا، فيك فايدة ونص كمان، مين قال لك كده؟ اوعى تغلق الباب، قوم على طول يا علاء، قوم على طول يا سيد، اتوضى. الله أكبر في المكان اللي عصيت فيه ربنا، وصلي ركعتين وانت ساجد، قول يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، غفر لك الذنب، اتغفر. ليه؟ الأرض اللي أنا عصيت ربنا عليها هتشهد علي، فلما أجي أطيع ربنا عليها هتشهد لي، يبقى دي مقابل دي. فهمتوا حاجة؟ أنا هنا عصيت، وهنا صليت، وهنا استغفرت، وهنا تبت. فدايما اوعى تغلق الباب، لأن دي من مداخل الشيطان يأسك، انت مش نافع، ده انت مفيش فايدة فيك، بتتوب وترجع تاني، قول له هرجع تاني، وكل ما هرجع هرجع اتوب. اوعى تغلق الباب. عشان كده اقول لك اذا عصيت ربك في اليوم 100 مرة توب اليه في اليوم 100 مرة، واوعى تمل من التوبة الى الله عز وجل، اوعى تغلق الباب. في الحديث: اذنب عبد ذنبا فقال: يا رب اذنبت، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. غفرنا لك، عندما رجعت غفرنا لك. يا أخوة ربنا غني، ربنا عظيم قوي، مهما فعل أنت عبد، ارجع له بس، واوعى تغلق الباب، اوعى تغلق الباب، ارجع، كن رجاعي. قال النبي فرجع العبد إلى ذنب، رجع عمل ذنب تاني، فقال يا رب اغفر لي. قال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، غفرت لعبدي. قال النبي ثم عاد العبد إلى الذنب فقال يا رب، فقال الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. اعمل اللي انت عايزه مدام لما بتقع بترجع خلاص فيك خير، إنما الخطورة فين؟ إنك تقع وما ترجعش، تقول بقى ما فيش فايدة. يا أخي ده ربنا استجاب لإبليس يا أخي، أو والله العظيم قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، بس مش للبعث، إلى يوم الوقت المعلوم. فربنا استجاب يا وادي أبو أيمن لإبليس، مش هيستجاب لك أنت لما ترجع له وتتوب وتندم وتستغفر تقول يا رب. فدايما نقول يا رب مهما كان ذنبك، أو والله قول يا رب. إيه عندك ذنب كبير؟ ربنا أكبر يا أخي من الذنب، هو العفو هو الغفور، فارجع له، ارجع تائبا. يبقى احنا عايزين قبل رمضان كده نحاول ننقي بقى النفس. وطبعا لما بنتكلم عن التوبة وعفو ربنا مش معناه تسهيل المعصية أبدا، ده أنا بقول لك اوعى تقنط من رحمة الله، إن غلبك الهوى وغلبك الشيطان ما تيأسش، ارجع بسرعة. مش معناه خلاص بقى نعصى وبقى توب، لا، تبقى مشكلتك مشكلة، يبقى ما فهمتش. ده لله المثل الأعلى يا إخوة، لما يكون في الدنيا ليك صديق كل ما تغلط يعفو عنك، بتستحي منه ولا لا؟ تقول والله يا أخي الراجل ده ربنا يبارك له، سبحان الله أنا عمال أذيه وهو يصفح ويعفو، عيب عليك بقى صح؟ تجد النفس كده في معه تقول عيب عليك يا راجل، عيب الراجل، شوف انت عمال تأذيه ورغم ده بيعفو عنك ويسامحك، فبيبعث في نفسك الحياء خجل صح؟ ولله المثل الأعلى، كل ما بنعفو عنك وبنرزقك وبنكرمك وتيجي تحصانة برضو مش عيب؟ عيب طبعا، نقول حرام صح؟ حرام. فلما بتعرف عفو ربك بتزداد حياء منه وخشية له وإقبال عليه، علشان كده قال تعالى ففروا إلى الله. الله ده المفترض الفرار من، مش إلى. أنا لما فر أفر منك صح؟ يعني أنا خايف منك أعمل إيه؟ أبعد عنك وفر. لا ده مع ربنا لا، تفر له. الله أكبر. شوف بقى يا إخوة، مع المخلوق إن خفت من المخلوق أفر منه وأبعد عنه صح؟ طب الخالق يقول لك قرب له، أنا خايف يا عم الشيخ طب صلي، أنا خايف طب توب، أنا خايف طب تصدق، أنا خايف طب احرص على صيام النافلة، أنا خايف طب قيام ليل، أنا خايف طب اقرأ قرآن. شوف الرحمة، فعند الفرار بتروح له ما بتبعدش عنه، لأنه كريم، لأنه كريم عفو. فلما بنتعرف على فضله وعفوه وكرمه وغفرانه للذنب بنزداد حياء منه، فنبدأ نقرب أكثر مش نبعد. فده مش معناه ان احنا بنفتح باب، لا، باب الرجاء مع ضوابطه يبعث في النفس الخجل والحياء من عظمة الله. عشان كده نقول لك هذا الإله العظيم كما أنه غفور رحيم هو أيضا شديد العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى احنا مطالبون بالتوبة على الدوام. أيضا قال الله تعالى في شأن النصارى بقى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يا الله شوف بيدعوهم للتوبة ازاي. عيسى مش إله ولا ابن إله ولا الآلهة ثلاثة أبدا، ما فيش الآب والابن وروح القدس، ما فيش الكلام ده، في إله واحد فقط هو الله رب العالمين، قالها عيسى عليه السلام. وأن الله وإن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. شوف بيفتح الباب ازاي يا جماعة يا اللي بتسلسوا، اتقوا ربكم وابعدوا عن الشرك وابعدوا عن الكفر وعودوا إلى ربكم عز وجل. أهو بنص القرآن عشان بعض المنبطحين في دنيا الناس عايز يخليهم مؤمنين بالعافية. طب ازاي؟ وبنص القرآن اهو، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. من القائل؟ الله عز وجل، مش احنا، ده مش كلامي أنا، ده كلام ملك، كلام الله عز وجل، وانت تريد أن تجعلهم مؤمنين. حاجة غريبة جدا، صح؟ صح؟ عجيبة، صح؟ نعم؟
بعيد عليهم بأعيادهم
كمان. ما خلاص، ما هو دم بطاح، بنعافينا يا رب. هزيمة نفسية، نسأل الله السلام. فربنا بيدعوهم للتوبة من الشرك، يدعوهم للإيمان، يدعوهم للإسلام. ليه يا إخوة؟ بعد رسالة النبي محمد إن الدين عند الله الإسلام، خلاص ما في. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإن كنت رحيما ادعوهم للتوحيد، دي بقى الرحمة. نقول لهم يا جماعة يا نصارى أنتم على خطر عظيم، وهذا ليس بإيمان، هذا كفر صراح بواح، فاتقوا الله عز وجل ووحدوا الله وأمنوا بمحمد، وقد دعاكم عيسى في الإنجيل المنزل عليه إلى ذلك، فتوبوا إلى ربكم واعلموا أن ربكم إله واحد جل جلاله، فوحدوه واتبعوا أنبياءه ورسله إن أردتم فلاحا في الدنيا والآخرة. يبقى أنا واجب أن أنا أدعوهم للتوحيد، مش أن أقول لهم أنتوا حلوين وطعمين ومؤمنين. مؤمنين إزاي؟ مؤمن يعني اللي جعل البشر إلها يبقى مؤمن؟ يا رجل يا رجل، نشرب الشاي أحسن. حاجة تجنن، حاجة تجنن. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم سبحانه جل جلاله. وقال الله تعالى في حق أصحاب الأخدود الذين حفروا الحفر لتعذيب المؤمنين، سورة البروج، وتحريق المؤمنين بالنار، قال تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يبقى إذا تابوا، تاب الله عليه، رغم الآية تاب الله عليه، لكن هل تابوا؟ هذه مشكلة. يقول الحسن البصري رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. يا الله، طبعا الأولياء اللي قتلوا في النار شهداء، لهم أعلى المنازل عند ربي. طب انتوا ارجعوا بقى، فجرتم وكفرتم، طب توبوا وآمنوا وأسلموا، فالإسلام يجب ما قبله، حتى الصحابة اللي دخل الإسلام. فبيسأل هل يغفر الله لي؟ قال الإسلام يجب ما قبله. قال وغدراتي وفجراتي، لأن كان عندي بلاوي كتير في الجاهلية، غدرات وفجرات، نقض العهود وكبائر وبلاوي سودة. قال وغدراتك وفجراتك. فالإسلام يجب إيش؟ ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. فالإنسان لازم يبادر. فشوف هنا جمال الحسن البصري وهو بيلتقط هذه الفوائد، يقول انظروا إلى هذا الكرم والجود، هم قتلوا أولياءه وأهل طاعته وهو يدعوهم إلى التوبة. فغني، هو الغني سبحانه، بل نجد أن الله تعالى حذرنا من القنوط من رحمته، اوعى تقنط. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أنت عارف يعني أسرفوا؟ يعني فعلوا كل ما لا يتصور وكل ما يتصور من معاصي، ما ده الإسراف، فجور. فبيدعو هؤلاء وبيسموهم عباده سبحانه. شوف الكرم بقى والجود. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. فبيقول لك اوعى تقنط من المسرف، ما بالك بالإنسان بقى اللي الحمد لله على خير وساعات بيقع، ده اللي يقنط. يعني بيقول للأهل الفجور اوعى تقنطوا، تيجي أنت اللي بتصلي وتيجي المسجد وكذا، لما تقع مرة أو مرتين تقنط وتعمل وتخاف وخوف يبعدك عن الله، نقول لك لا لا. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: من أيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. يا رب سلم. جحد يعني كفر بالكتاب، اللي يأس الناس يقول لك انت توب، ما ليه انت ده انت النيل بنيلة، توبت الا توبها انت، ده مصيبته مصيبة ده، طب ربنا يتوب عليه وانت تروح في داهية لانك جحدت كتاب الله. ده ربنا بيقول لهؤلاء لا تقنطوا من رحمة الله. عشان كده بحذر الاخوة دايما قبل رمضان، لهم يا اخوة الله يبارك لكم، هيجيلنا في رمضان اناس ربما اول مرة يجوا المسجد، اوعوا تقنطوهم، تقول اهلا الرمضانيون، قلنا في رمضان، ما اقولك انت. الله يرضى عليك، فمن الله عليكم، تقول لهم مرحبا بكم، احتضنهم، افرح بيهم انهم جم وربنا من عليهم جم المسجد، افرح وفرحهم مش تقنطهم، مش تحرجهم عشان ما يجوش تاني. يا عم الشيخ ده هو أسبوع مش والمسجد ده يفضى تاني، يا مجرم. حتى وإن فضي المسجد يا أخي، ما ربنا الناس عندها أعذار، ما أدراك، ناس عندهم عمل، عندهم كذا، عندهم أعذار، واحد مرض، واحد تعب، إيه المشكلة؟ مش أنت جيت احمد ربنا على فضلك واسأل العفو لأهل البلاء يا أخي، الله يصلح حالك، قول أمين. فاوعوا تقنطوا أحد من رحمة الله يا أخي. رمضانيون زي العسل، جاءوا تائبين مرحبا بهم، ده ربنا بيفرح بعودتهم، انت تتضايق وتغضب ويتلفت لك كده صاحبنا جه، طب الحمد لله انه جه، ده مضايقك في انه جه يا عم الشيخ ده شويه هو جاي بس عشان رمضان. ماشي يا سيدي، يجي لنا في رمضان، عايزينه في رمضان بس احنا، وده بقى دورنا ان احنا نخليه يستمر بالرفق، بالدعوة، بتعليمه الخير، بتعهده، مش تركه، مش ننفره ونبعده. تجد بعض الدعاء عايزين ضرب البلغ على أم رؤوسهم، طلع لفاو رمضان الرمضانيون، كتك الخيبة ولا انت فاهم، مش عارف طلعوا المنبر ده أصلا، ده يضرب بالنعال، ده يجولنا في رمضان فقط، وما جولك انت يا مجرم. جاءوا لله عز وجل، جاءوا بيت ربنا عز وجل، حق على الله أن يكرمهم، تيجي أنت تنفرهم وتقنطهم من رحمة ربنا. ماشي يا سيدي، جم يوم ومشوا، اغتنمنا منهم يوم، صح؟ هو عنده كله سواد وفي يوم نور، نكره أن ننور اليوم ده، عايزين يفضل سواد على طول، كله سواد، صح يا شيخ علاء؟ فنقول مرحبا بالرمضانيين، اهلا وسهلا، نورتمونا اكرمتمونا وزودتونا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويكرمكم، مش ننفرهم من رحمه ربنا. لو نفهم. والتوبه واجبه على الفور ولا يجوز تاخيرها. طبعا يا اخوه الحديث عن التوبه حديث شيق لا يمل، والمقام يضيق، عليكم السلام، وعقارب الساعه طارد، فبإذن الله إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل الحديث عن التوبة في نصوص الكتاب والسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.